خليله. روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصير عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله. مستمعينا الأحبة، بهذا الحديث المبارك والذي نحتاج كل منا بأن يطبقه في حياته، نصل إلى ختام هذا اللقاء والأنشودة الأخيرة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. نتمنى أن قضيتم أوقات نافعة وممتعة مع هذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة. نستودعكم الرعاية الإلهية وندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة.
تسابيح الفجر توفى على شفافي وجرح يشفى مع كل لفظة من اسمك، تشب روحتي وتطفى يغازي الذكرى كأنفاسي، حبيبي وسيد احساسي، إلهي شقد عظيم انت، جمالك عن وجودك دل. منك عليك الجأ ولا يحميني أي مخبأ، يا مالك كل شي بيدينك، على العصيان ما أجرى، مهيمن قادر وعافي، مصير كل أمر خافي، وانا الغافل همل دمعي، رجيتك عذري تتقبل. أفوز بفضلك وأنجى، عليك بكل شي أتوكل، عطائك عالبشر حجة، غني وما غير ينطيني، كريم وجود ماليني، أبد ما ينسبت عبد حبيب من الجمال أجمل.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض عند 5:15 من هدي المنبر الحسيني، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:22، نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:29. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 5:51 عند 6:04، مكارم الأخلاق. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 6:22، نور وبلاغة عند 6:44. تأتيكم لآلئ ودرر في الساعة 6:50 عند 7:09، تلاوة حزب من القرآن الكريم. يأتيكم نور من القرآن في الساعة 7:30 عند 7:45، قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام. خمس دقائق لسلامتك عند 8:00 في الساعة 8:09، صفحات من التاريخ. شكرا لكم أحبتي، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو السيرة الأخلاقية للإمام رضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام الرضا كان مدرسة في الأخلاق، فكل سيرته أخلاق راقية وتعامل راق مع جميع من كان يحتك معه ومع كل من كان قريبا منه. في سيرة الإمام الرضا الأخلاقية يمكن أن نشير إلى مجموعة من النقاط. النقطة الأولى زهد الإمام. كان الإمام الرضا زاهدا كآبائه الطاهرين عليهم السلام. الزهد بمفهومه الحقيقي الذي يعني الابتعاد عن بهارج الدنيا وزخارفها. فالإمام الرضا كما في سيرته المباركة كان يجلس على الحصير، وكان يلبس الثياب الخشنة، وكان إذا خرج إلى الناس تزي لهم بالملابس الجيدة. فالإمام كان يقول أن اللباس الخشن هو لله عز وجل، وأن اللباس الجيد هو للناس. كان يعطي مثالا للزهد. عندما أصبح وليا للعهد لم يحتفل بأية مظاهر، لم يأبه بأية أبهة، وإنما كان يحافظ على زهده وابتعاده عن الدنيا. لم يتأثر بأرستقراطية النظام العباسي في ذاك الوقت، حيث كانت الأرستقراطية والبرجوازية الظاهرة في البلاط العباسي، لكن الإمام الرضا كان مصرا على سلوكه الزاهد البعيد عن الدنيا وعن مادياتها. وكم نحن بحاجة في هذا اليوم إلى الابتعاد والاستغراق عن الماديات والارتقاء في الروحانيات والأخلاقيات. فإذا النقطة الأولى هي زهد الإمام. النقطة الثانية هو تواضع الإمام. من سيرة الإمام الرضا الأخلاقية تواضعه لكل الناس. هذا التواضع صفة جميلة، صفة من صفات الأنبياء ومن صفات الأئمة ومن صفات الأولياء والصالحين. كان الإمام عليه السلام متواضعا حتى للعبيد والخدم. يروى في سيرته أنه في يوم من الأيام وضع مائدة للطعام ودعا عليها ودعا إليها مختلف من كان معه بما فيهم الخدم والعبيد والسودان وغيرهم، فقال له أحد أصحاب الإمام: لو جعلت لهؤلاء يعني الخدم والعبيد مائدة أخرى، فقال له الإمام: مه، يعني أسكت، فالرب تعالى واحد والأم واحدة والأب واحد والجزاء بالأعمال. وفي سيرته المباركة أيضا التي تنبؤنا عن تواضعه أنه في يوم من الأيام دخل إلى حمام للسباحة، فدخل بعد ذلك جندي من الجنود فرأى الإمام وكان لا يعرفه، فأزاله عن موضعه وقال له: صب على رأسي الماء. فأخذ الإمام عليه السلام يصب على رأسه الماء، وعندما جاء من عرف الإمام قال للجندي: هلكت، أتستخدم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فاعتذر له الجندي وأخذ يقبل يديه ورجليه وقال له: هل عصيتني فيما أمرتك فيه؟ فقال له الإمام: إنها لمثوبة، وما أردت أن أعصيك فيما يثاب عليه. هل تجدون مثل هذه الأخلاق إلا عند أهل البيت عليهم السلام؟ هذه الأخلاق الفاضلة، هذا التواضع الراقي مع الناس والتعامل اللين لا نجده إلا في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام. قصة أخرى تذكر في تواضع الإمام: في يوم من الأيام وضع مائدة للطعام وأخذ يحدث العبيد والخدم بعد أن دعاهم لتناول الطعام، كان يؤنسهم ويجلس معهم. وفي هذا درس كبير لنا، كيف يجب أن نتعامل مع الخدم أو مع من يعمل عندنا؟ يجب أن نتعامل معهم بأخلاق، بتواضع، ألا نتكبر عليهم، ألا نتعامل معهم وكأنهم من جنس آخر غير البشر. هذه سيرة الإمام الرضا عليه السلام. حتى مع العبيد لم يكن يأنف من الجلوس معهم والأكل معهم والتحدث معهم، بل كان يقول لهم عليه السلام: إذا كنتم تأكلون فلا يقوم أحد منكم. وكان عليه السلام عندما ينادي أحدا وهو يأكل يقال للإمام إنه يأكل، فيقول: دعوه حتى يفرغ من أكله وطعامه. هذا التعامل الراقي، هذا التواضع، هذه الصفة الجميلة، وهذا ما يجب أن ينعكس في سلوكنا وفي تواضعنا مع الناس، أن نتعامل مع الناس بأخلاق وبتواضع حتى نعكس صورة الإسلام. فالإسلام هو دين الأخلاق، ودين العفو ودين التواضع. من الصفات الأخرى أيضا في سيرة الإمام الرضا الأخلاقية هي سخاؤه وكرمه. كان الإمام الرضا عليه السلام كريما وسخيا وجوادا في عطائه على الفقراء والمحتاجين، لم يكن يرد أحدا، بل كان يعطي كل من سأله. وفي هذا الكثير من القصص التي يرويها لنا التاريخ. من هذه القصص ما روي أن الإمام عليه السلام كان يأمر بصحفة، يعني بصحن، ويضع فيه أطيب الطعام من أجل أن يقدمه إلى الفقراء. فإذا الإمام لم يكن يعطي أقل الطعام، إنما كان يعطي أطيب الطعام من للفقراء والمحتاجين. وجاء إليه رجل وقال له: أعطني على قدر مروءتك. فقال له الإمام الرضا عليه السلام: لا يسعني ذلك، لأن مروءة الإمام، لأن كرم الإمام، لأن جود الإمام لا يمكن أن يتصور، شيء كبير جدا. قال له: لا يسعني ذلك. فتنبه السائل إلى قصد الإمام وقال له: أعطني على قدر مروءتي. فتبسم الإمام في وجهه وأمر له بمئتي دينار. إذن الإمام عليه السلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان كريما مع الفقراء والمحتاجين، وكان يتفقد أحوالهم، وكان يسأل عن المحتاجين، وكان يحافظ على شعورهم ومشاعرهم. في يوم من الأيام أتى إليه شخص من خراسان وقال له: يا ابن رسول الله، لقد نفذ مالي وأنا محتاج. فأمره الإمام بأن يجلس، وعندما انفض من كان في المجلس ذهب إلى داخل منزله، ثم نادى عليه: أين الخراساني؟ فلما جاء إليه أعطاه مبلغا من المال وهو معرض عن وجهه، وذلك من أجل أن لا يرى ذل السؤال في وجهه. فالإمام الرضا عليه السلام عندما سأله أحد الحاضرين، وكان واحد من أصحاب الإمام، قال له: لماذا أعرضت بوجهك عندما أعطيته المال؟ فقال الإمام عليه السلام: حتى لا أرى ذل السؤال في وجهه. فإذا الإمام الرضا عليه السلام بالإضافة إلى عطائه وكرمه وجوده وسخائه كان يحافظ على مشاعر الفقراء وعلى كرامتهم وعلى حفظ حقوقهم، ولم يكن كما يفعل بعض الناس عندما يأتي إليه فقير ينهره أو يتعامل معه بعنف أو يخدش مشاعره، وإنما يتلطف معه وكان يحافظ على أحاسيسه ومشاعره. فالفقير كباقي الناس عنده مشاعر وعنده أحاسيس، يجب على الإنسان أيضا أن يرعاها وأن يحافظ عليها. أما عن مكارم أخلاقه فيحدثنا إبراهيم بن عباس، وكان أحد معاصري الإمام عليه السلام، يقول: ما رأيت الإمام الرضا يوما قد جفى أحدا بكلام قط. بعض الناس يستهين بمشاعر الناس فيقسو في كلامه تجاه الآخرين، ويتعامل معهم بقسوة وعنف في الكلام، ويغلظ معهم في القول. الإمام عليه السلام ما جفى أحدا بكلام قط، وأيضا وما قطع على أحد بكلامه حتى يفرغ منه. كان يترك الإنسان عندما يتحدث حتى يفرغ من كلامه، لا يقطع عليه الكلام. وفي هذا أيضا درس مهم جدا لنا، أنه عندما يتحدث أحد الناس علينا أن لا نقطعه في الكلام، وإنما نستمع إليه حتى ينتهي من حديثه ثم نعلق على كلامه، وليس كما يفعل بعض الناس بمجرد أن يتحدث شخص نجد هناك من يقاطعه في الكلام ومن يحرجه ومن يحاول أن لا يعطيه فرصة من أجل أن يكمل الحديث. إذن من آداب الحديث هو أن نجعل الشخص الآخر يكمل كلامه حتى ينتهي منه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق، وأن نقتدي بالإمام الثامن الإمام الرضا عليه السلام، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين والذين إذا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا بقى إذا وناصر ذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
حضرات المستمعين الأفاضل، روي عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام الأمر بأن يدعو المؤمنون بدعاء هذه الصلوات الزاكية كل يوم من أيام شهر شعبان المعظم عند زوال الشمس ظهرا، وكذلك في ليلة النصف من شعبان المباركة، وهذا الدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها. المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم له لاحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم ولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي نشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل وهذا شهر نبيك سيد الرسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذأب في صيامه وقيامه ليالي وأيام بخوا لك في إكرامي وإعظام إلى محل حمام اللهم في ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موال لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى، صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
إله الكون أنت لنا معين، إله الكون، إله الكون أنت لنا معين، ومنك فيا ربا يدا تمتد يا عمرنا الهناء وكن عونا لنا وكن عونا لنا في كل أمر يعم الخير يعم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل الترحيب بحضراتكم وأنتم برفقة حلقة أخرى من نهج الحياة، حيث نواصل وقفتنا عند الآيات 18 إلى 21 من سورة فاطر المباركة. مستمعينا الكرام، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 18 من سورة فاطر.
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
تشير هذه الآية إلى أحد المبادئ التي يعتقد بها المسلمون، ألا وهو العدل الإلهي. والحقيقة هي أنها ترتبط من جانب بالعدل الإلهي، بحيث تؤكد الآية أن كل نفس مرتهنة بما تصدر منها من أفعال وسلوكيات، والله تعالى إنما يثيب الشخص على سعيه واجتهاده في طريق الخير ويعاقبه على ذنبه. ومن جانب آخر، فإن فيها إشارة إلى شدة العقوبة يوم القيامة، بحيث لا يكون أحد مستعداً لتحمل وزر عمل غيره مهما كان قريباً منه. والالتفات إلى هذا المعنى له الأثر الفعال في البناء الروحي للإنسان، حيث يكون مراقباً لنفسه ولا يسمح لها بالفساد بحجة فساد الأقران أو المحيط، ففساد المحيط لا يمكن اعتباره مسوغاً لإفساد النفس، فكل واحد يحمل وزر ذنبه بنفسه. ولا شك أن الفرد لو كانت له حصة في سن سنة سيئة أو أعان أو شجع عليها، فمن المسلم أنه يحسب من أعماله، فيكون شريكاً ومساهماً في إثم من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد جاءت في الأحاديث أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء، ومن سن سنة سيئة
كان له وزرها ووزر من عمل بها. العبارة الثالثة من هذه الآية ترفع الستار عن حقيقة أن إنذارات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها أثرها في القلوب المهيئة لذلك فقط. تقول الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، صدق الله العلي العظيم. فإن لم تكن القلوب تخشع لله ولم يكن هناك إحساس بمراقبة قوة غيبية في السر أو العلن، ولم تنفع الصلاة التي تؤدي إلى إحياء القلب والتذكير بالله في تقوية ذلك الإحساس، فلن يكون لإنذارات الأنبياء عليهم السلام أثر يذكر. نستلهم من الآية بعضا من المفاهيم. أولا، أن حقيقة الذنوب والمعاصي يوم القيامة هي أوزار تثقل كاهل الإنسان. ثانيا، على الإنسان ألا ينخدع بأقوال المحرضين على المعاصي الذين يقولون: لا تخافوا من ارتكاب المعاصي فنحن نتحمل وزر الذنوب بدلا عنكم. ثالثا، الكل يتحمل بنفسه مسؤولية الأعمال التي تصدر منه، ولا يمكن إيكال المسؤولية على عاتق الآخرين. رابعا، إن قمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا نحاسب يوم القيامة على سيئات الآخرين. خامسا، كل فرد رهن بعمله، وليس للعلاقات الرحمية أي تأثير في يوم القيامة على مصير الإنسان. والآن نستمع إلى تلاوة الآيات 19 إلى 21 من سورة فاطر المباركة.
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور.
تذكر هذه الآيات أمثلة تقرب للذهن حالات المؤمن والكافر، وهي توضح بأجلى شكل آثار الإيمان والكفر. في المثال الأول تشبه الآية الكافر والمؤمن بالأعمى والبصير، حيث تقول الآية الكريمة: وما يستوي الأعمى والبصير، صدق الله العلي العظيم. فالإيمان نور وإشراق يعطي البصيرة والمعرفة للإنسان في النظرة إلى العالم وفي الاعتقاد والعمل وفي كل الحياة. أما الكفر فظلمة كالحة، فلا اعتقاد صحيح ولا نظرة سليمة عن العالم ولا عمل صالح. ثم تضيف الآية: ولا الظل ولا الحرور. فالمؤمن يستظل في ظل إيمانه بهدوء وأمن وأمان، أما الكافر فبسبب كفره يحترق بالعذاب الأليم. ويقول الزمخشري في الكشاف: السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار، وقيل بالليل خاصة. على أي حال، فأين الحرور من الظل البارد المنعش الذي يبعث الارتياح في روح وجسم الإنسان؟ وإلى بعض